وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ابن نقيات الجيوب المنزهات عن العيوب، شفيع الخطايا والذنوب، إمام الحقائق وسيد المغارب والمشارق، إمامنا وسيدنا جعفر الصادق ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة الثالثة بعد العاشرة.
الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
وصلت إلى العنوان السادس من عناوين برنامجنا هذا، الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى، وهذا هو الجزء الأول. ما تقدم من بيان في الحلقات الماضية من حديث عن معالم الحج ومناسك الحج ومنافع الحج، كل ذلك كان بمثابة تمهيد، بمثابة مقدمات توصلنا إلى هذه النتيجة، إلى زبدة المقام والمقال. المضمون الحقيقي لعبادة الحج هو في ما سأبينه في هذه الحلقة وما بعدها تحت هذا العنوان، الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى. هناك عدة عناوين سأتحدث في أجوائها ومن خلال كل البيانات التي ستطرح في أجواء هذه العناوين سيتجلى لنا المعنى الحقيقي لعبادة الحج. أتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا شأن لي لا بدين سقيفة بني ساعدة ولا بدين سقيفة بني طوس. أبدأ من هذا العنوان، ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية. ربما مرت بعض الإشارات في الحلقات المتقدمة، لكنني سأركز الحديث بخصوص هذا العنوان، ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية، حيث لا معنى للحج ولا قيمة للحج من دون هذا الارتباط. آيات الكتاب واضحة، أحاديث العترة بينة. سأجعل كلامي في ومضات سريعة. الومضة الأولى إنها سورة البقرة الآية 24 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. من دون الدخول في التفاصيل إنها ومضة سريعة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية واضحة في إمامة إبراهيم وهي أعلى منزلة وصل إليها إبراهيم، جوهر إمامته هو انتماؤه للإمامة المحمدية العلوية الفاطمية العليا، وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن في أحاديث العترة، هذه كلمات أبينا آدم التي تحققت له التوبة بسببها، هذه الكلمات التي توسل بها آدم كي يعود إلى منزلته الأولى بعدما أخرج من الجنة وأنزل إلى الأرض. الكلمات هي محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، هذه كلمات أبينا آدم. أما كلمات أبينا إبراهيم فقد أكملت له وتمت له الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى القائم فأتمهن بعترة الحسين صلوات الله وسلامه عليه من السجاد إلى القائم. روح الإمامة وروح الولاية في كل حرف من حروف هذه الآية، وأنا لست بصدد شرحها وتفسيرها. الآية واضحة في أجواء الإمامة والولاية، مباشرة بعدها تأتي هذه الآية في سياقها، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهؤلاء هم محمد وآل محمد. إذا ذهبنا إلى سورة الحج ومر علينا هذا الكلام، إنما هو تذكير في سورة الحج. الآية 26 بعد البسملة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، محمد وآل محمد. أما عامة الناس ففي الآية التي بعدها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعبادة الحج ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة الإمامة والولاية، إنها إمامة وولاية محمد وآل محمد. إمامة إبراهيم لا معنى لها من دون ارتباطه بهذه المنظومة، بمنظومة الإمامة والولاية الأصل، إنها الإمامة الإلهية والولاية الإلهية في أصلها، والتي تتجلى بأسمى مراتبها في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أما إبراهيم فهو من شيعة نوح بنص القرآن، ونوح الذي هو شيخ المرسلين من شيعة علي. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فقد تحدثت عنها كرارا وكرارا ومرارا ومرارا في برامجي المتقدمة والمتنوعة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه مناسك الحج ومر الكلام بخصوصها. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إنها الآية 29 بعد البسملة من سورة الحج. ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ماذا نقرأ في أحاديثهم بخصوص هذه الآية؟ إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 56 بعد 400، إنه الحديث العاشر بسند الصدوق عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي ذريح يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه. قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك. ليقضوا تفثهم، التفث في اللغة الأوساخ. فما هو المراد من الآية ليقضوا تفثهم؟ يقول إمامنا: لقاء الإمام. لأن الحج في مناسكه وفي ذروة أمره في كل طقوسه تطهير يمتزج في عبادة الحج التطهير المادي والتطهير المعنوي لشخص الإنسان، وذلك التطهير مقدمة للطهور الأكبر. الطهور الأكبر هنا لقاء الإمام. ليقضوا تفثهم، هذه مقدمة للقاء الإمام. هناك طهارة، هناك طهارة، إنها طهارة الحج في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي، إنها نظافة الحج إذا ما كان الحج بحسب ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وسيتضح لنا المعنى إذا ما أكملنا الرواية الشريفة. قال: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك. قال عبد الله ابن سنان، وهو الذي سمع الرواية من ذريح المحاربي، قرأت عليكم ما جاء في السند عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي، قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقلت: جعلني الله فداك، قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، إنها النظافة والطهارة. قال: قلت: جعلت فداك، فإن ذريح المحاربي حدثني عنك أنك قلت له ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. فقال: صدق ذريح وصدقت أنت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا. ظاهر ليقضوا تفثهم يرتبط بالنظافة والطهارة في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي في عبادة الحج بطقوسها ومناسكها. أما باطن هذه الآية فهو الطهور الأكبر بلقاء الإمام المعصوم صلوات الله عليه. فقال: صدق ذريح
وصدقت أنت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح، هذا هو دين العترة الطاهرة. وهذا الرجل ذريح المحاربي على هذا الدين، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح. وأقرأ عليكم أيضا ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام الشيعة في القرن العاشر الهجري. هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في الصفحة 36 بعد 300، إنه الحديث التاسع، ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت، يطوفون حول الكعبة، فقال: طواف كطواف الجاهلية، أما والله ما بهذا أمروا، ما أمروا أن يطوفوا بالأحجار، أما والله ما بهذا أمروا، ما أمروا بهذه المناسك، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرض علينا نصرتهم. وتلا هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الدين ظاهر وباطن، الذين تمسكوا بظاهر الدين ضلوا، والذين تمسكوا بباطن الدين ضلوا. المذهب الطوسي مذهب تمسك بظاهر الدين وبحسب منهج الشوافعي والمعتزلة، فلا علاقة له بدين العترة الطاهرة. ولذا فإن الحج في المذهب الطوسي اللعين هو حج المناسك، لا علاقة له بهذا المضمون الحقيقي الذي يريد إمام زماننا منا أن يكون حجنا عليه. فإمامنا الصادق حين نظر إلى الناس يطوفون بالكعبة هكذا قال: طواف كطواف الجاهلية. فهؤلاء يعتقدون أن الحج مناسك، مثل ما هو الواقع الموجود في أجواء السنة والشيعة. الحج مناسك، الحج ما هو بمناسك؟ هذه المناسك مقدمة. ولذا فإن الإمام قال: طواف كطواف الجاهلية، يعني أن الذين يطوفون بالبيت مرتدون، مرتدون، لقد ارتدوا عن دين رسول الله. دين رسول الله هو دين الكتاب والعترة، وهذا الحج الذي تحجه الشيعة وفقا للمذهب الطوسي اللعين هذا حج الجاهلية. طواف كطواف الجاهلية، أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرف إلينا. ما قيمة الأحجار إلى محمد وآل محمد؟ الطواف بالأحجار لا يشكل من حقيقة الحج. إذا أردت أن أجعل له نسبة بالأرقام لا يشكل حتى جزءا صغيرا من 1%. الحج كل الحج، الحج 100% لمحمد وآل محمد. ولذا هم قالوا عن أنفسهم: نحن الحج، نحن الكعبة، نحن البيت الحرام، نحن الصلاة، نحن الزكاة، نحن الصيام، نحن الحج. فهذا الحج الذي تمارسه الشيعة وفقا لمناسك المراجع الطوسيين اللعناء لا علاقة له بإمام زماننا، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. عودوا إلى رسائلهم العملية، وعودوا إلى كتب مناسك الحج التي كتبوها ويعطوها لكم، وعودوا إلى أبحاث الخارج ودروسهم في حوزة النجف وكربلاء حول الحاج. لا يوجد شيء من هذا الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنه حج كحج نواصب سقيفة بني ساعدة. قد يكون هناك اختلاف في بعض المناسك، لكن جوهر الحج في دين سقيفة بني ساعدة كجوهر الحج في دين سقيفة بني طوسي. الحج مناسك، وهذه المناسك تؤخذ في سقيفة بني ساعدة، تؤخذ من الصحابة ومن التابعين ومن فقهاء المذاهب، والأمر هو في سقيفة بني طوسي تؤخذ هذه المناسك من المراجع الطوسيين اللعنة، وهذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات ومن دون رتوش إضافية. دقق النظر في كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينظر إلى الناس يطوفون بالبيت، فقال: طواف كطواف الجاهلية. أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار التي لا قيمة لها بالقياس إلى محمد وآل محمد، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. وتلا هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذه منظومة الإمامة والولاية. الحج إذا كان حجا صحيحا بظاهره وباطنه يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنظومة، والآيات واضحة، الآيات واضحة وواضحة جدا. أقرأ عليكم من الجزء الخامس من البرهان في تفسير القرآن، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، لهاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. هاشم البحراني توفي سنة 1107 للهجرة، في الصفحة 86 بعد 200، إنه الحديث 9 بسنده عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه ورأى الناس بمكة وما يعملون، وما يعملون من مناسك الحج، فقال: فعال كفعال الجاهلية. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل كان عن إمامنا الصادق، هذا الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله عليهما. أبو عبيدة يقول: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه ورأى الناس بمكة وما يعملون، وما يعملون من مناسك الحج، فقال: فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما أمروا بهذا، وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. هذا هو الحج في دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هذا هو الحج في دين قائم آل محمد إن كنا من شيعته، إن كنا على دينه، إن كنا على ولايته، هذا هو حجه، هذا هو حج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم، صاحب العقلاء وجالس العلماء، واغلب الهوى ترافق الملأ الأعلى، صاحب الحكماء وجالس الحلماء، وأعرض عن الدنيا تسكن جنة المأوى، صحبة الأحمق عذاب الروح، صحبة الولي اللبيب حياة الروح، صلة الرحم من أحسن الشيم، صلة الرحم منمات للعدد مثرات للنعم، صلة الرحم تسوء العدو وتقي مصارع السوء، صلوا الذي بينكم وبين الله تسعد، صلة الأرحام تثمر الأموال وتنسئ في الآجال، صدقة السر تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية مثرات في المال، صنيع المال يزول بزواله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا ما جاء في الآية 26 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة في سياق آية إمامة إبراهيم. فإبراهيم يدعو لهذا البلد أن يكون آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات بحسب أحاديث العترة الطاهرة. هذه الثمرات ثمرات القلوب، ما هي بثمرات الأشجار؟ الكلام يأتي واضحا في الآية 37 بعد البسملة من سورة إبراهيم، وهو يدعو ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بحسب قراءة المصحف فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، من ثمرات القلوب، لعلهم يشكرون. أحاديث العترة واضحة، الحديث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهذه الثمرات ثمرات قلوب شيعتهم المخلصين، وهؤلاء هم الحجاج الحقيقيون. ولذا في أحاديث العترة الطاهرة أئمتنا يقولون لخواصهم لشيعتهم المخلصين: ما حج غيركم. هذه الأعداد الهائلة من الحجاج، هؤلاء لا حجوا ولا طافوا ولا أحرموا، مثلما قرأت عليكم في الحلقة الماضية حينما كان إمامنا السجاد يخاطب الشبلية ويقول له: إنك ما حججت، حجك باطل. ولذا فإن أئمتنا يقولون لخواصهم للمخلصين من أوليائهم: ما حج غيركم، أنتم الحجاج فقط. فهذا إبراهيم مؤسس الحج، هو الذي يدعو ويعطي علامة واضحة، يتحدث عن القلوب النظيفة، عن القلوب الطاهرة التي تتزين بهذه الثمرات. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه ثمرات مودة فاطمة وآل فاطمة، هذه ثمرات الولاية العلوية، هذه ثمرات ما تعلمناه من حديثهم وثقافتهم ومعارفهم وفكرهم. حب علي حسنة، حسنة لا تضر معها سيئة، هذه هي الثمرة الحقيقية. وبغض علي سيئة، سيئة لا تنفع معها حسنة. الثمرات التي يتحدث عنها القرآن هي هذه، هي هذه، هذه الثمرات لن ينالها الإنسان ما لم تكن فطرته نقية، ما لم تكن فطرته صافية نظيفة. وصاحب الفطرة النقية النظيفة هو الذي تتحدث هذه الآية عنه، إنها الآية 89 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، ومر ذكرها في الحلقات المتقدمة، لكن السياق يلزمني أن أقف عندها وأن أشير إليها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الحديث في أجواء الحج ومناسكه وشرائطه وظروفه، والغاية عندي من ذكر الآية هنا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا منهج من فطرته قذرة، هذا منهج اللصوص. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا دين القرود، القرود هكذا يفعلون، ولكن البر من اتقى، والتقوى ولاية محمد وآل محمد، لأن ولاية محمد وآل محمد هي التي تقينا النار في الآخرة، وهي التي تقينا الكفر والشرك والارتداد في الدنيا. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف، نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ الباب الذي يؤتى الله منه محمد وآل محمد، أما نحن أبناء زمان الغيبة المهدوية، فبابنا إلى الله قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مثلما يفعل المراجع الطوسيون، لا يقبلون على مواثيق بيعة الغدير، ولا يقبلون على وصية الرسول بالتمسك بالكتاب والعترة، ولا يقبلون على حديث العترة بالمنطق السليم، إنهم يذهبون بطريق معاكس، يعودون إلى نواصب سقيفة بني ساعدة، يأتوننا بعلم رجال وعلم دراية وعلم أصول وعلم كلام إلى قائمة طويلة من الضلال والجهالة والقذارة، يتعاملون مع القرآن ومع حديث العترة كاللصوص، لا يأتون إلى القرآن من الباب الذي فتحه الله لنا. الله هو الذي يقول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا هو الباب الذي يؤتى منه القرآن. أما هؤلاء اللعناء في حوزة النجف وكربلاء فإنهم يذهبون كاللصوص، يبحثون عن أي وسيلة لتدمير حديث العترة الطاهرة، ويضحكون على الشيعة ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة. ووالله فإن دينهم، أتحدث عن دين مراجع النجف وكربلاء، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد، وقد أثبتت هذا بالوثائق والحقائق التي لا يستطيعون ردها، لا يستطيعون ردها. لو كانوا يستطيعون ردها لردوها، لكنهم لا يستطيعون ردها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، من أن القرآن لا يؤخذ تفسيره إلا من علي، ومن أن الفهم لا يؤخذ إلا من علي. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير. الكلام طويل طويل وطويل، إذا ما أردت أن أتحدث عن ضلال حوزة النجف وكربلاء، وعن نقض مراجع هذه الحوزة اللعينة لمواثيق بيعة الغدير. لقد نقضوها ميثاقا ميثاقا، لقد داسوا عليها بأرجلهم القذرة النجسة، داسوا على مواثيقها حرفا حرفا، وهم يعلمون، وهم يعلمون. مثلما قال لهم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذي ينبذ الشيء الذي يكرهه لا يريده، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لم يكن ذلك منهم نسيانا أو غفلة أو جهلا، وإنما يتجاهلون الأمر كأنهم لا يعلمون. ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم، ألا لعنة الله على أمواتهم وأحيائهم. إنني أتحدث عن مراجع الشيعة الذين نقضوا مواثيق بيعة الغدير وأسسوا دين ضلال، هذا هو الدين الذي أسسه الطوسي للشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس حوزة النجف وحين أسس مذهبه اللعين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغافر.
في السياق نفسه ما جاء في سورة سبأ الآية 18 بعد البسملة وما بعدها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا هو المسار الصحيح، هو المسار الذي يسيره الإنسان باتجاه الباب الذي فتحه الله. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ المسار الصحيح يكون باتجاه هذا الباب، هذا المسار هو الذي تتحدث هذه الآيات عنه. هناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة وهناك مسير آمن. انتبهوا لألفاظ هذه الآية، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لا كما يقول مفسرو النواصبي من أن الحديث عن الحجاز وعن مكة والمدينة، أي أمان في تلك البقاع كما يقول أئمتنا إن السرقة كثيرة في تلك البقاع في أيام الحج وغير الحاج، يكثر السراق في أيام الحاج في الماضي وفي زماننا. أقرأ عليكم من الجزء السادس من البرهان لهاشم البحراني، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، من الصفحة 32 بعد 300، إنه الحديث الخامس. بسنده عن محمد بن صالح الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الزمان في زمان الغيبة الأولى، الشيعة يكتبون لإمام زماننا وتصل الرسائل إليه وتأتي الأجوبة منه عبر السفراء، عن محمد بن صالح الهمداني قال: كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا: خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. قطعا الحديث عن بعضهم، وليس عن الجميع. ما هو جواب إمام زماننا؟ فكتب، فجاء الجواب مكتوبا: ويحكم ويحكم، ما تقرؤون ما قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فنحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة، أنتم يا رواة الحديث أنتم القرى الظاهرة، أنتم يا حملة علم العترة الطاهرة أنتم القرى الظاهرة، فعلى الشيعة أن تأخذ منكم. هذا هو مراد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ويحكم، ما تقرؤون ما قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فنحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. ماذا قالت الآية: وقدرنا فيها السير؟ لابد أن تسيروا، لابد أن تسيروا، لابد أن تتحركوا، ولابد أن تكون الحركة مبنية على معرفة. يا كميل يا كميل، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل بن زياد: يا كميل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها، سيروا فيها، سيروا في هذا الطريق، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أعود إلى المصدر نفسه في الصفحة 34 بعد 300، إنه الحديث التاسع عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ماذا يقول السجاد صلوات الله عليه؟ قال: آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين. هذا هو منهج العترة الطاهرة، هذا منهج التفهيم، وإلا فلن يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام للمجتهدين في النجف وكربلاء الذين كل دينهم وكل علمهم، وما هو بعلم لكن يقولون عنه علما، كل دينهم وكل علمهم مبني على الظنون، قد يصيبون وقد يخطئون. فهؤلاء ما هم بآمنين من الزيغ، والذين يسيرون معهم ما هم بآمنين في مسيرهم. دققوا النظر في آيات القرآن وأحاديث العترة الطاهرة، هذا الكلام ما هو كلامي، وهذا الحديث ما هو حديثي، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذه أحاديثهم التي تفسر قرآنهم. وتلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: أن نتمسك بالكتاب والعترة، حيث أعطانا ضمانا: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما قال لنا تمسكوا بمنهج أولئك المجتهدين الضالين، أعني آيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء الذين تقلدهم الشيعة. أتحدث عن الشيعة الطوسيين. وجعلنا بينهم، بين الشيعة، بين أولياء محمد وآل محمد، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وهذا المعنى يتأكد بنحو خاص في زمان الغيبة، في زمان الغيبة الأولى، في زمان الغيبة الثانية، يتأكد هذا المعنى. لا يعني أن هذا المعنى لا ينطبق على زمن الحضور في زمان أئمتنا صلوات الله عليهم، لكنه يتأكد بنحو أكثر وبنحو أشد في زمان الغيبة الطويلة. لا يوجد إمام حاضر ولا يوجد نواب خاصون، لا يوجد سفراء. إذن ماذا ستفعل الشيعة؟ ستفعل الشيعة أن ترجع إلى القرى الظاهرة، القرى الظاهرة تبني دينها على علم وليس على ظنون مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء. الآيات هكذا تقول، الآيات واضحة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، إمام زماننا يقول نحن القرى التي بارك الله فيها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. لابد أن تتحركوا، لابد أن تعملوا. هذا السير هو الذي تتحدث عنه الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، حيث جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك. إنه إمام زماننا بحسب تفسيرهم لقرآنهم، إنه بقية الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن قد سارت وتحركت في هذا المسير الآمن. ولقد حدثتكم في شهر رمضان في البرنامج الذي عنونته سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. هذا هو السير إلى قائم آل محمد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إنما تكسب في إيمانها خيرا حينما تتحرك، حينما تعمل. قل انتظروا إنا منتظرون. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، كما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين. لكن الشيعة ماذا فعلوا؟ الشيعة هكذا فعلوا، مثلما حدثتكم قبل قليل من أنهم جاءوا البيوت من ظهورها، ما جاءوا البيوت من أبوابها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ما قالوا هذا بألسنتهم، وإنما حقيقة عملهم، وإنما حقيقة أحوالهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، الأئمة وضعوا الأحاديث بين أيديهم، في تفسير القرآن رفسوها بأرجلهم، وذهبوا إلى مكان بعيد، ذهبوا إلى المنهج العمري في تفسير القرآن، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا هو واقع الشيعة وواقع مراجع الشيعة، عداء وتنافر. عوام الشيعة لا يعلمون بأن القوم يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. الذين يتواجدون في حوزة النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق. المؤامرات تحاك ليل نهار فيما بينهم، فيما بين مراجع المذهب الطوسي اللعين، مثلما يقول ابن أبي العزاقر الشلمغاني من كبار مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، لكن صاحب الزمان صلوات الله عليه لعنه، وجاءت التوقيعات بلعنه، ألا لعنة الله عليه، يتحدث عن الواقع الذي عليه المراجع من أمثاله. يقول كنا نتهارش على الزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف. هذا الواقع موجود في حوزة النجف وكربلاء منذ تأسيسها، منذ اللحظة الأولى لتأسيسها سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة، وسيستمر هذا الحال، لأنهم تركوا المسار الآمن، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ماذا تقول أحاديثهم الشريفة؟ لا زلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من الصفحة 36 بعد 300، إنه الحديث 13 بسنده عن جابر بن يزيد، إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما قالت الآية لكل صابر شاكر، قالت الآية صبار. الصبار هو الذي تتحدث آخر آية عن من سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمام زمانكم. هذا هو الصبار الشكور. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. صبور على الأذى فينا، صبور على الأذى فينا. من أين يأتيه الأذى؟ من هؤلاء، من هؤلاء، من هؤلاء الذين قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا الصبار الشكور كما يقول الباقر صلوات الله عليه: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. هذا هو قرآنهم، وهذا هو حديثهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هؤلاء المراجع الطوسيون، أنتم لا تعرفون ماذا يجري في كواليسهم. هؤلاء ممزقون، ممزقون، ممزقون في دواخلهم. الشك يهيمن عليهم، والقسوة تقتلهم. يكذبون عليكم، يكذبون ويكذبون، ليسوا متأكدين مما يقولون. ويسرق بعضهم من بعضهم جهالاتهم وأضاليلهم، تارة يسرقون من كتب المخالفين، وأخرى يسرق بعضهم من بعض وهم يعرفون بأنهم على جهل، وبأن الذين يسرقون منهم هم أيضا على جهل، وإنما هي جهالات تتنقل فيما بينهم. هؤلاء ممزقون، ممزقون في دواخلهم، ممزقون في ضمائرهم، ممزقون في هواجسهم، لا يستشعرون قربهم من إمام زمانهم، لا يتذوقون حلاوة ولاية علي وآل علي، لا يستطعمونها. ولذا هم في أي موقف، في أي موقف من مواقف الحياة مستعدون للتبرؤ منها عمليا، عمليا، لا يتبرؤون لفظيا، لأنهم يخافون على مقاماتهم وعلى مناصبهم، ولكنهم عمليا على أتم الاستعداد يتبرؤون من ولاية علي وآل علي. لهذا السبب، بحسب أحاديث العترة الطاهرة، سيخرجون بأجمعهم لقتال إمام زماننا. هذا ما هو كلامي، ولا هو باستنتاج، ولا هو بنبوءة من نبوءات المتنبئين. هذا كلام العترة الطاهرة، من أنهم سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا. أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية اللعينة. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وهذا الواقع يعرفه أولياء أهل البيت، إن في ذلك لآيات لكل صبار. ما أنا الذي أقول، إمامنا الباقر هو الذي يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الإمام يقول صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. هذا هو المسار الصحيح، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا الأمان من أين يأتي؟ هذا الأمان يأتي من القرى المباركة، مثل ما يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق بن يعقوب الذي وجهه للشيعة: وإني لأمان لأهل الأرض. هذا الأمان يأتي من القرى المباركة عبر القرى الظاهرة. القرآن هكذا يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا السير في خدمة إمام زماننا، هذا السير في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. وما الحج إلا مفردة، من مفردات هذا السير. فلا بد أن يكون الحج حجا بمنهج القرى الظاهرة، لا بمنهج المجتهدين، لا بمنهج هؤلاء الشياطين. هذا هو القرآن وهذه أحاديثهم، وردوها علي إن شئتم، نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: يعرف شدة الجور من حكم به عليه.
ومضتنا الأولى كانت في فناء آيات من سورة البقرة بخصوص إمامة إبراهيم وما جاء في هذا السياق من ذكر الحج ومناسكه وارتباطه بمنظومة الإمامة والولاية. والومضة الثانية كانت في أجواء الحركة الآمنة باتجاه أبواب الله
في المسير الآمن باتجاه القرى الظاهرة التي هي فيما بين الشيعة وبين القرى المباركة. مرت المضامين واضحة وبينة جدا. الومضة الثالثة في السياق نفسه، في أجواء الحج وارتباطه بمنظومة الإمامة والولاية. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، إنه الجزء الثاني في الصفحة 80 بعد 100، الحديث التاسع. بسند الصدوق عن هشام بن الحكم، هشام يقول: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله تعالى خلق الخلق لا لعلة إلا أنه شاء ففعل، لأنه إذا خلق الخلق لعلة هذا يعني أنه كان محتاجا لهذه العلة. إن الله تعالى خلق الخلق لا لعلة إلا أنه شاء ففعل، فخلقهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه في الحج الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا وليتربح كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، هؤلاء الذين يعملون في نقل الحجاج على دوابهم على حيواناتهم، ولينتفع بذلك المكاري والجمال. هذه الأمور كلها تأتي في سياق الموضوع، لكن العلة الأصل في تشريع الحج هي هذه. ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. هذه علة الحج، لإحياء أمره، لإدامة ذكره صلى الله عليه وآله، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد، إلى آخر ما جاء في الرواية. فأصل التشريع هنا، علة التشريع والحكمة من التشريع هنا. ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. أما هذا الكلام ولينتفع بذلك المكاري والجمال، هذا الكلام يقع في حاشية الموضوع، فإن الله لم يشرع الحج حتى ينتفع المكاري والجمال. من آداب الحج الواضحة في أحاديث العترة الطاهرة، إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى باب المسجد الحرام في مواجهة الكعبة، أول شيء ينطق به يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصلي على محمد وآل محمد، لأن البيت بيتهم، ولأن العبادة شرعت لأجلهم. هذا هو ديننا. أما ذكر التجارة فهذا يقع في حاشية الموضوع، أكانت هناك تجارة أم لم تكن، فإن الحج لن يكون باطلا ولن يكون صحيحا بوجود التجارة وبعدم وجودها، إنما يكون الحج باطلا ويكون الحج صحيحا وفقا لجوهر تشريعه. فهل الحاج في حجه يحيي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكيف يحيى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يحيى أمره بمواثيق بيعة الغدير، يحيى أمره بالتمسك بمنهج الكتاب والعترة، يحيى أمره بالبراءة من سقيفة بني ساعدة، وبالبراءة من سقيفة بني طوسي، يحيى أمره بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا هو إحياء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه هي علة تشريع الحج. الحج في كله، في ظواهره وبواطنه، يرتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة الإمامة والولاية، إنها إمامة وولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحكاية هي الحكاية في كل العبادات، في المصدر نفسه، حينما نقرأ عن علة تشريع الصلاة، هي علة تشريع الحج. في الصفحة العاشرة من الباب الثاني الحديث الأول، أيضا بسند الصدوق عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة، إلى آخر كلامه، ما هي علة الصلاة؟ ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا. وحينما نذكر محمدا فإننا نذكر أهل محمد، لأنه نهانا عن الذكر الأبتر، نهانا عن الصلاة البتراء. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، هذه الصلوات اليومية، يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن محمد وآل محمد، لكي لا يغفلوا عن وينسوه فيندرس ذكره، مثل من درس ذكر الأنبياء. نحن لا نعرف من الأنبياء إلا عددا قليلا، بقية الأنبياء أين؟ اندرس ذكرهم. أما محمد صلى الله عليه وآله لا بد أن يبقى ذكره، إذا رجع الأمر إلى الناس فإنهم سينسون ذكره. فما الذي سيجعل ذكر محمد وآل محمد باقيا؟ إنها الصلوات المفروضة. فنحن نصلي لإدامة ذكر محمد وآل محمد، تعرفون هذا أو لا؟ عليكم أن تستحضروا هذا في نية الصلاة، لا كما يعلمونكم أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، ما هذا الأمر مستقر في نفوسنا، كل واحد منا قد استقر في نفسه أنه سيصلي صلاة الصبح إلى أن يموت قربة إلى الله تعالى، ما هذا المعنى ثابت في قلوبنا حتى نموت. حينما نستيقظ من نومنا ونتوجه للتوضؤ، هناك نية ثابتة، لماذا استيقظ هذا الشيعي من نومه وذهب كي يتوضأ؟ لماذا عند الفجر؟ هل يريد أن يصلي صلاة المغرب؟ إنها صلاة الفجر في وقت الفجر، وحينما يأتي وقت الزوال وينتفض الشيعي كي يتوضأ، فهل يريد أن يصلي صلاة الفجر؟ إنها صلاة الزوال، إنها صلاة الظهر، وبعدها تأتي صلاة العصر، وهكذا. النية مركوزة في القلوب، مركوزة في النفوس، النية الحقيقية هي هذه، أن نجعل من صلواتنا محطات لإحياء ذكر محمد وآل محمد. هذه العظمة في الصلاة، كم عظيمة ستكون صلاتنا حينما نستشعر أننا في محطة وفي موقف لإحياء ذكر محمد وآل محمد بهذه الطريقة، بالقراءة والركوع والسجود. هذا البرنامج هو البرنامج الذي يحيي ذكر محمد وآل محمد في قلوبنا، والأمر هو مع الحج، والأمر هو مع سائر العبادات الأخرى. لماذا؟ لأن جوهر الدين محمد وآل محمد، جوهر الدين ما هو ركوع وسجود؟ الركوع والسجود لأجل إدامة ذكر محمد وآل محمد. الدين من دون محمد وآل محمد هل يساوي شيئا؟ ماذا يساوي؟ الدين من دون محمد وآل محمد لا يساوي شيئا، لا قيمة له، أصلا لا وجود له، لا يوجد شيء اسمه دين من دون محمد وآل محمد. ديننا محمد وآل محمد، ديننا ولاية محمد وآل محمد، فكل العبادات إنما هي طقوس متنوعة حتى تكون هذه الطقوس وسائل لإحياء ذكر محمد وآل محمد في قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وضمائرنا وفطرتنا. هذا هو حديث العترة، ما هو حديثي. إمامنا صادق يقول بعد أن سأله هشام بن الحكم عن علة تشريع الصلاة، فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. عرفتم الآن ما هو المراد من حجكم أم لا زال الأمر غامضا؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روحي ورضوانك، وتديم علي نعما امتنانك. وها انا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوسطى متمسك. إلهي إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ذلك الذليل. يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين.
صار واضحا أن علة تشريع العبادات لإدامة ذكر محمد وآل محمد الصلاة الحج، وهذا الأمر يجري في سائر شؤون الدين، في سائر شؤون الدين. قد يأتي سؤال هنا: هل الصلاة تقدم على الحج أم أن الحج يقدم على الصلاة؟ إذا رجعنا إلى الأحاديث فإن أحاديثهم الشريفة تقدم الحج لجهة من الجهات وتقدم الصلاة لجهة من الجهات، وهذا الكلام كلام الحيثيات كما يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. ما عندي من وقت كي أورد لكم أمثلة من الأحاديث التي تقدم الحج على الصلاة وكذلك الأحاديث التي تقدم الصلاة على الحج، إذا نظرنا إلى تلك الأحاديث فإن كل حديث يكون ناظرا إلى جهة من الجهات. هذه حيثيات، هذه لحاظات، هذا نظر باتجاه معين وليس في كل الاتجاهات. إذا كان النظر في كل الاتجاهات قطعا الصلاة تقدم على الحج من دون أدنى ريب بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم بعضا من كلامهم صلوات الله عليهم. الكتاب الذي بين يدي جامع أحاديث الشيعة، هذا الكتاب جمعه مجموعة من علماء قم بأمر من المرجع البروجردي. هذا المجلد 12، من طبعة انتشارات واصف قم المقدسة، في الصفحة 58 بعد 200. إنه الحديث 5 نقله عن أمال الطوسي بسنده عن زرعة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: أي الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ لأن المعرفة هي العنوان الأول والعنوان الأرقى في ثقافة العترة الطاهرة. قال: قلت له: أي الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما من شيء بعد المعرفة. المراد من المعرفة معرفة إمام زماننا، إنها معرفة العقيدة السليمة، إنها معرفة محمد وآل محمد، معرفة علي وآل علي، معرفة فاطمة وآل فاطمة. هذه هي المعرفة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة. والمراد من الزكاة بحسب دين العترة الطاهرة لا بحسب الطوسيين. الطوسيون مصطلحاتهم مصطلحات النواصب، مصطلحات نواصب سقيفة بني ساعدة. الزكاة في مصطلحات العترة الطاهرة هي العبادة المالية، كل ما له شأن عبادي مالي يدخل تحت هذا العنوان. حينما يقرن القرآن الزكاة مع الصلاة دائما، وفي أكثر الأحيان فهو لا يتحدث عن الزكاة التي هي زكاة الأنعام وزكاة النقدين، هذه الزكاة التي تعرف بالزكاة التي لها شرائطها، هذه عبادة مالية لكنها مصداق من مصاديق العنوان الأكبر للعبادة المالية. الخمس أيضا من الزكاة، الصدقات من الزكاة، وهكذا كل شأن عبادي مالي يدخل تحت هذا العنوان، وهذا واضح في رواياتهم وأحاديثهم، وقد بينت هذا في برامجي السابقة. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج. فالصلاة مقدمة على الحج، والزكاة مقدمة على الحج، والصوم مقدم على الحج. ثم يقول إمامنا الصادق هذه الكلمة، وهي الكلمة الفيصل: وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا. هذا هو الأصل وهذا هو الفرع. فالصلاة من دون معرفتهم ما هي بصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج. فحقيقة الحج هنا وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا. فالبداية والنهاية في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الكتاب الكريم وإلى سورة الفتح، الآية 27 بعد البسملة، هذه هي الومضة 4، وهي آخر ومضة في حلقتنا هذه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. مر الكلام بخصوص هذه الآية في الحلقات الماضية. الآية التي بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الآية في ظهور قائم آل محمد وفي رجعتهم العظيمة. فهذا الحج وهذا الفتح إنما يأتي في مقدمات الفتح العظيم، من هنا جاء ذكر قيام القائم وجاء ذكر الرجعة العظيمة. تلاحظون أن الحديث عن الحج يأتي مقرونا بذكر محمد وآل محمد، لأن عبادة الحج لا معنى لها من دون الارتباط بمنظومة الإمامة والولاية، والتفتوا جيدا، فإن الآية هنا تتحدث عن حج رسول الله. الآية تتحدث عن حج رسول الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا حج رسول الله صلى الله عليه وآله. حج رسول الله جوهره هو هذا، جوهره ولاية رسول الله وآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا نقرأ في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة: إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق في الصفحة 78 بعد 200. بسنده، بسند الصدوق، هذا الحديث هو الحديث الأول من الباب 21 بعد 200 الذي يبدأ في الصفحة 77 بعد 200. بسنده، بسند الصدوق، عن إسماعيل ابن مهران عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج، لأن ذلك من تمام الحج. الحديث الثاني في الصفحة نفسها بسند الصدوق عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: تمام الحج لقاء الإمام، تمام الحج لقاء الإمام. هكذا عبرت الروايات والأحاديث بأن تمام الحج، بأن كمال الحج لقاء الإمام. وهذا يقودنا إلى سورة المائدة وإلى الآية الثالثة من سورة المائدة، إلى الآية الثالثة بعد البسملة، والتي جاء فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمال الدين وتمام النعمة بولاية علي، وبحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الدين بكله يساوي صفرا من دون ولاية علي. ولاية علي كمال الدين وتمامه، هي جوهره. المعنى هو هو نفسه هنا، نفس التعابير. إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج، تمام الحج لقاء الإمام، كمال الحج لقاء الإمام. في الصفحة 79 بعد 200 الحديث الرابع بسنده، بسند الصدوق، عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصرتهم. هذا هو الحج الزهرائي، وهذا جانب من المضمون المهدوي الأعلى للحج الزهرائي. لا زالت العناوين تترى في الحلقات القادمة، وإنما أختم هذه الحلقة بكلمات إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنه الجزء الرابع من الكاف الشريف في الصفحة 41 بعد 500 من الباب 38 بعد 300، إنه الحديث الثاني بسند الكليني عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في ناحية من المسجد الحرام، وقوم يلبون حول الكعبة يطوفون ويلبون، فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك وهم يطوفون حول الكعبة، أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله، الإمام الباقر يقسم هنا لا لكي نصدقه، وإنما لتبيين أهمية الموضوع. والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. هذا هو حج الحمير في الحقيقة، بحسب الرواية هو حج كائنات دون الحمير، لأن أصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. هذا هو حج البهائم الذي يعتمد على فقه البهائم، على الفقه الطوسي، على فقه مراجع النجف وكربلاء. أما حج دين العترة الطاهرة هو هذا الذي كنت أحدثكم عنه قبل قليل. أما حج الشيعة الطوسيين فهو حج البهائم، إنه حج المناسك. هؤلاء يؤدون المناسك، يطوفون ويلبون. فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. هنيئا للشيعة الطوسيين بحج الحمير. حدثتكم في العديد من برامجي عن منطقين، هناك منطق الأمير، إنه أميرنا، إنه أمير الوجود، إنه أمير الأمراء، إنه أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب. هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير، إنه منطق حوزة النجف، إنه منطق المذهب الطوسي اللعين. هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير. والحج أيضا، هناك حج الأمير وهناك حج الحمير. حج الأمير هو هذا الذي كنت أحدثكم عن مضمونه المهدوي الأعلى، أما حج الحمير فهو حج الرسائل العملية وحج كتب المناسك التي يقدمها مراجع النجف وكربلاء لشيعتهم وأتباعهم. الصورة واضحة واضحة، وردوها علي، ردوا علي هذه الحقائق إن استطعتم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة وآل فاطمة والبراءة من أعداء فاطمة وأعداء آل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.